السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن في ليلتنا هذه كما تعلمون نودع شهرا كريما علينا، وشهر الله الحرام وشهر رجب. ومن عادتنا أننا في كل لقاء نلتقي فيه في آخر شهر عربي أن نركز على ما يأتي إلينا من أسئلة، وما زلت أكرر للسؤال أهميته، خاصة إذا كان السؤال بناء ومن ورائه هدف هو أن نتعلم جميعا. وأول سؤال ورد إلي من أخ كريم فاضل يسألني فيقول: ما رأيك في كلية الدعوة بجامعة الأزهر، وهل تحتاج إلى تعديل في العلم بعد التخرج؟ أقول لك بمنتهى الصراحة، كثير من الأزهريين يعتقد الواحد منهم أنه ما دام قد تخرج في كلية ما، وأريد أن يعلم الجميع التعبير الصحيح، تقول تخرج في الكلية وليس من الكلية. فكثير من الإخوة الذين يتخرجون في الكليات الأزهرية يعتقد الواحد منهم أنه ما دام قد تخرج فقد حمل العلم، وهذا إن حدث فأنا أجزم لكم أنه سيصبح بلا علم. لماذا؟ الكليات الأزهرية لا تعطيك العلم، وإنما تعطيك مفاتيح العلم، بتعبير أدق لا تعطيك الخيط، وإنما تعطيك طرف الخيط. فإذا كان من الممكن أن تكتفي بطرف الخيط فأنت لم تحصل شيئا، وإنما ينبغي ويجب عليك أن تكمل الطريق سعيا واجتهادا، خاصة وأن الكلية تؤهلك للسعي في العلم وفي الاجتهاد. هناك أمور فعلا في الكليات الأزهرية تحتاج منك إلى مزيد قراءة، وأنا لا أريد أن أقول تحتاج إلى تصحيح بقدر ما أقول تحتاج منك إلى مزيد قراءة، خاصة فيما يتعلق بعلم العقيدة، فهذه أمور تحتاج منك إلى مزيد قراءة، وتحتاج منك إلى مزيد بحث وتنقيب، وتحتاج منك إلى أن تسمع وجهة النظر الأخرى. حتى في مجال الفقه، كليات الأزهرية، حتى الذي تربى في الأزهر، ونحن قد تربينا فيه، عشنا في الأزهر لا ندرس إلا المذهب الحنفي، وغيرنا عاش لا يدرس إلا المذهب الشافعي، وغيرنا عاش لا يدرس إلا المذهب المالكي. الجامعة أو حتى المعاهد الأزهرية لا يمكن أن تعطيك كل ما جاء في كتب الفقه والآراء والرأي والرأي الآخر، وإنما هي تجعلك تدرس وجهة نظر واحدة، من خلالها تتدرب على فهم وجهات النظر، فينبغي بعد أن تتخرج أن تنفتح على باقي الآراء. المشكلة عند الأزهريين الآن، وأنا أجزم بهذا، أننا قلما نجد أزهريا جيدا، يعني خطباء الأوقاف وعض الأوقاف الآن أصبحوا من الضعف بمكان، لأن الواحد منهم يعتقد أنه ما دام قد تخرج وحصل على العالمية الأزهرية، سواء كان من كلية الدعوة، من كلية أصول الدين، من كلية الشريعة وما إلى ذلك، يعتقد أنه قد وصل. لا، ووضع على أول الطريق، فينبغي إن شاء الله تعالى أن يستزيد في العلم. فنصيحتي بإذن الله تعالى أنك إن شاء الله تعالى حينما تتخرج من الكلية عليك أن تأخذ بالأسباب التي تعلمتها، وعليك إن شاء الله تعالى أن تجد في تحصيل المزيد من العلم. وأقول لك إن شاء الله تعالى عشنا على قدر ما عشنا وتعلمنا على قدر ما تعلمنا فما زلنا جهلاء نحتاج إلى مزيد علم. الأخ بيقول لي ما هو القول الراجح في غسل الجمعة، هل هو واجب أم سنة؟ أقول لك إن أهل الظاهرية رأوا أن الاغتسال ليوم الجمعة، وأعتقد هذا ما مال إليه الشوكاني في نيل الأوتار وما مال إليه ابن حزم في المحلة، أن الاغتسال ليوم الجمعة هو واجب، فلا تصح الجمعة بدونه، فلا تصح الجمعة بدونه. أما ما عليه جمهور أهل العلم وجمهور الفقهاء أن الاغتسال ليوم الجمعة هو سنة مؤكدة، من فعله أثيب عليه لأنه حصل سنة، ومن لم يفعله واكتفى بالوضوء فطهارته صحيحة. وحجتهم في ذلك أنه لم يأتي أمر صريح بالاغتسال يوم الجمعة، وحتى ولو كان ورد هذا الأمر فإن هذا الأمر له صوارف تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب والسنية. ومن هذه الصوارف أن الاغتسال لا يجب إلا لرفع حدث أكبر، وما دمت لست في حدث أكبر فطهارة الصلاة معروفة، والجمعة لا تختلف عن غيرها في الطهارة، فإن اكتفيت بالوضوء فقد حققت الطهارة لنفسك، وإن شاء الله تعالى تصح صلاتك ولا شيء في هذا. يقول لي والدي يصلي بالمساجد التي لها أضرحة، وعندما أتحدث معه وأقول له إنه لا تجوز الصلاة في هذه المساجد تكون حجته أن الشيخ فلان والشيخ فلان يصلون في هذه المساجد ولا أتمكن من إقناعه. أولا أنا يعني أعترض على تعبيرك أنه لا تجوز الصلاة في هذه المساجد. أنت لو قلت إن الصلاة لا تجوز في هذه المساجد فهذا يعني أنه من صلى فيها فصلاته باطلة، ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك، إنما أجمع على أن الصلاة لا تكون باطلة إلا إذا توجهت إلى القبر أو صليت على القبر، ففي هاتين الحالتين صلاتك باطلة. لو صليت على القبر فصلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مواطن سبع، منها وفي المقبرة، فالصلاة في هذه الحالة باطلة. ولو صليت متوجها إلى القبر أي أنك اتخذت القبر قبلة لك فلا نقول إن صلاتك باطلة وكفى، بل أنت فتحت على نفسك بابا من أبواب الشرك وأشركت بالله رب العالمين. إذن في غير هذا نأتي إلى حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور. معلوم العلم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المساجد أو عن كنائس، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كنائس ورؤي بها المقابر، فكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت آخر ما نطق به صلى الله عليه وسلم بعد الإيصاء بالصلاة قال: إياكم أن تتخذوا قبري عيدا، إياكم أن تتخذوا قبري وثنا يعبد. ومن هنا جاء أيضا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب السنن: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد. فليس من الحسن في شيء أن نجعل القبر داخل المسجد أو أن نجعل المسجد على القبر، بل إن أهل العلم قالوا إن الحكم يكون للسابق، بمعنى لو وجد القبر أولا ثم جاء من بنى مسجدا على القبر فلا بد وأن يزال هذا المسجد. قد زال المسجد يتهد هدم مسجد في الإسلام ومسجد الضرار. فقال أهل الفقه إن القبر لو كان موجودا فبني عليه مسجد أزيل المسجد، ولو كان المسجد موجودا ووضع فيه القبر فلا بد وأن ينبش القبر وأن يخرج ما فيه وأن ينقل إلى مكان آخر. المهم لا يوجد مسجد مع قبر ولا قبر مع مسجد، ولا يجوز أن تقول أنا ذاهب للحسين أو أنا ذاهب للسيدة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. أنت ذاهب في أي مسجد لتصلي لله رب العالمين. ومن هنا قال أهل العلم لو أنك لم تصلي على القبر ولم تتخذ القبر قبلة فلئن صليت فإن صلاتك تصح مع الكراهة. ومعنى مع الكراهة أنها منقوصة الأجر والثواب، أكرر أنها منقوصة الأجر والثواب. ولذلك أعجبني ما قاله بعض أهل العلم وعلى ما أذكر منهم ابن القيم، قال والصلاة في غيره أولى. وكان لبعض أهل العلم تشبيه، قالوا لو أننا وضعنا أمامك وعاء به عسل مصفى وآخر به عسل به كدر، يعني في أش في تراب في كذا في كذا، فعلى أيهما تقبل؟ فالمسجد الذي به قاب بالضبط كوعاء العسل الذي به كدر، والمسجد الذي ليس به قاب كوعاء العسل المصفى، فعلى أيهما تقبل؟ ولذلك كان من الغباء أن يعتقد بعض الناس أن الصلاة هناك تكون أكثر قبولا، وأن الدعاء هناك يكون مسموعا، وأن الحاجات لا تقضى إلا هناك. أكرر هذا من الغباء بمكان، والأمر على العكس تماما. ودعاء الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن تدعو بجوار صالح سواء كان حيا أو كان ميتا. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقلت لكم إن الدعاء موقوف على سلامة القلب وعلى آداب الدعاء، وكما قال قتادة إن الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. هذه القضية أو هذه خلاصة الأمر. أما أن يقول أو أن يحتج فلان بأن الشيخ فلان يصلي هناك أو أن الشيخ علان يتواجد هناك، فهؤلاء ليسوا حجة على الإسلام. والدين لا يؤخذ من الرجال، وإنما الدين يؤخذ من الذي بلغنا هذا الدين. فإذا كان الشيخ فلان يصلي هناك أو يذهب هناك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأيهما نتبع؟ وأنا أقول كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله أن المرأة لو اتبع زلة كل عالم، وفي لفظ رخصة كل عالم يعني رخص لنفسه، لاجتمع فيه الشر كله. يعني لو عدت أنت لا تنتقي من أهل أو من رجال الدين أو ما يقال عنهم رجال الدين، لا تنتقي منهم إلا الزلات وإلا الأخطاء وإلا ما يرخصوه لأنفسهم، فالواحد بالضبط يبقى كوعاء الزبالة الذي لا يجمع إلا القمامات، فيجتمع فيك الشر كله. ففيهم من رخص لنفسه شرب الدخان فهتشرب دخان، وفيهم من رخص لنفسه حلق اللح فهتحلق اللح، وفيهم من رخص لنفسه أن يتعامل بالربا مع البنوك فهتتعامل بالربا مع البنوك، وفيهم من رخص لنفسه أن يتمسح في القبور والأولياء فهتتمسح في القبور والأولياء، وفيهم من رخص لنفسه ألا يغض البصر فيبقى مش هتغض البصر. تبقى بقيت في النهاية ايه؟ تبقى بقيت في النهاية ايه؟ اجتمع فيك الشر كله. وهذه نظرة الأباليسة الذين لا يأخذون من الرجل إلا أوساخه إلا أوساخه. وأنا أذكر في يوم من الأيام يوم أن كان الشعراوي يشرب الدخان، وقد تاب وتاب الله عليه نسأل الله ذلك، فكان بيشرب الدخان، وبعض الناس أو كثير من الناس شارب الدخان مثله. فلما جاءني وبتكلم معه يا أخي الدخان حرام، قال الشيخ الشعراوي يشرب الدخان. طيب قلت له سبحان الله الشيخ الشعراوي يحفظ القرآن، فهل حفظت القرآن مثله؟ الشيخ الشعراوي يضع غطاء على الرأس، فهل وضعت مثله؟ الشيخ الشعراوي يقرأ ويتعلم، فهل قرأت وتعلمت مثله؟ هو ساب القرآن وساب العلم وساب السمت، ما عجبوش في الشعراوي غير ايه؟ بس وعاء زبالة. يعني هو هياخد غير كده، هو بالضبط كما قال وعاء زبالة بيجتمع فيه الشر كله الوسخ كله بيصد عنده. تمام. ولذلك هذا الرجل طب الشعراوي أقلع عن شرب الدخان وسأل الله أن يتوب عليه وترك الدخان، والله دلو كان أمينا في هذا لما سألوه وهو يشربه، قالوا له ما حكم شرب الدخان؟ قال حرام ثم حرام ثم حرام. فلما قالوا يحرقوا طب حرام بتعملوا ليه؟ كانت عنده العزيمة وأقلع عن شرب الدخان وتاب وتاب الله. صاحبنا لسه ما تابش لحد الوقت. طب هو تاب الشعراء ما تبتش انت ليه بقى؟ اما دام انت بتتبع متقلده فهو هيدوره على واحد تاني بقى يقول لك لا ما الشيخ فلان بقى لسه بيشرب لحد دلوقتي. فهي كده. ف يعني قل لوالدك ان الدين لا يؤخذ من الرجال، فهم ليسوا حجة على الاسلام، بل ان الاسلام حجة على الجميع. فاحنا ما وضعنا ابا حنيفة فوق الدين، وما وضعنا مالك فوق الدين، وما وضعنا احمد بن حنبل فوق الدين، وما وضعنا الشافعية فوق الدين، ما وضعنا ابا بكر فوق الدين، ما وضعنا عمر فوق الدين، وضعنا كل هؤلاء تحت الدين. فالدين حكم على الكل، فإن أصابوا فلهم الفضل، ولئن أخطأوا ردوا في خطئهم ولم يتبعوا. هذه مسألة ينبغي أن نفهمها جيدة، وينبغي أن تفهمها لوالدك هذا هداه الله وعفى عنه. الأخ بيقول لي إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا، لي أقارب لا يصلون ويعيشون في له، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكني أعاملهم معاملة طيبة، ولكن لم أذهب إليهم، يعني بروح لهمش، فهل علي ذنب؟ مسألة هجر القريب أو هجر أي مسلم لله مسألة جائزة شرعا. يعني كوني أهجر فلانا لا أذهب إليه ولا حتى أسلم عليه غضبة لله، لأنه يقع ويرتكب ما حرم الله أو يخالف ما أمر الله به، وخاصة كأمر الصلاة، هذا أمر يجوز شرعا، أخذه أهل العلم من هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فقاطعهم كل المسلمين حتى في السلام، كانوا لا يلقون عليهم سلاما ولا يردون عليهم سلاما، لدرجة أن أحدهم وهو هلال بن أمية أو كعب على ما أذكر كان يدخل كما جاء في صحيح البخاري على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يقول أسلم عليه، فأنظر إلى شفتيه علّه يحركهما علّه يكون قد رد سره، فلا أراه قد حرك شفتيه، يعني لا جاه ولا سر، ما فيش رد، وهجر. والقرآن وصف حالهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، شوف وصلوا إلى إيه، المجتمع كله يقاطعهم، فأخذوا من هذا جواز هجر المسلم إذا فعل معصية لله سبحانه وتعالى، وأنت ما هجرت إلا لأجل الله. ولكن كما قال شراح الحديث وما قال علماء التفسير والفقه، قالوا ولكن هذا منوط، خد بالك من الكلمة اللي هقولها، ولكن هذا منوط بتحقيق المصلحة. يعني إيه بتحقيق المصلحة؟ يعني أنا أهجر حتى يرتدع وحتى ينصلح حاله، ولكن قد يأتي الهجر بنتيجة عكسية. يعني ممكن في حالات أنا أهجر فلان من الناس فلا يزيد هجري إلا دفعا في أحضان الشيطان، فأنا بنظر والله الهاجر هذا الهاجر اللي أنا ههجره له ده فعلا هيسجره ويردعه، يبقى هجره، لا أنا بهجري هذا أدفعه إلى مزيد من العناد والضلال، بل إن قربي منه وإليه هو الذي يأخذ بيده ويرده عما هو فيه، يبقى لا أهدر. إذن المسلم كيس فطن، المسلم كيس فطن. ولذلك ما تأخذ في مثل هذه الأمور الأمور بمعيار واحد، لأن أحوال الناس تختلف حتى مع أولادنا. والله يعني في ليك ولد قد لا تكلمه، مش هكلمك، فينصلح حاله، وفي ولد تقول له مش هكلمك، يقول هي الحمد لله وبعد عني وريح دماغ اعمل اللي انا عايزه بقى. فدي مساله بترجع للحاله اللي قدامك، الهجر لهذا الشخص هيفيده ام يضره. ولذلك لا تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر غيرهم غير الثلاثه دول، مع ان الذين تخلفوا كثير. مش معنى الثلاثة دول بالذات اللي تهجروا، ليه لأن دول اللي كان يرجى لهم الخير صلاح من أول الهجر. ولذلك جماعة الصليبيين أعداء الإسلام الذين يتربصون وتصيدون، تقول بيصطادوا في الماء العاكر، فاللي حصل أني أحد ملوك الصليب سمع بأن النبي المسلمين ده هاجر واحد ومش عارف إيه، يبعث له رسول من عنده يأتي إليه يقول له تعالى ولك كذا من المال ولك كذا من المنصب ولك 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 ولك, ولك. كان قادر يقول لا المجتمع كله بخصمني ومقاطعني يا راجل, يلا انا جاي معاك. ولكنه امسك على دينه. اذا الهجر كان فيه اصلاح لهذا, لكن غيره ممكن اهجره يجي بتاع الفساد يشده اكتر, مش كده اللي فيكون عدم الهجر هو الافضل في مثل هذه الحاله. فالمساله يا اخي الفاضل في هذه القضيه بتتوقف على فراستك وعلى معرفتك باقاربك. هل القرب بيزيدهم صلاح ولا بيزيدهم فساد؟ انا لي اقارب لا يصلون ومع هذا اصلهم ولا اهجرهم وكذا وكذا, ولما بقى موجود عندهم يلا اخواننا عشان نصلي يقوموا نصلي. فوجودي معهم وقربي اليهم يعني بيجعلهم يصلون ما قطعوا. فلو بعدت خالص مش هلاقي لهم يلا صلي. فهي المساله بتتوقف على هذا, ودي مساله زي ما قلت الاخوه لابد ان يكون عندهم شيء من الكياسه والفطنه فيها. بيقول لي اعمل بمهنه الكهرباء ويطلب مني صاحب العمل ان اعمل توصيله سلك اريال في الشقة للتلفزيون, فهل هذا جائز؟ بالطبع ليس بجائز. تعمل له وصلة اريال عشان يظبط ايه بالظبط, تتفرج على ايه بقى؟ ما عايزين نعرف يعني مواصفات الشريف, ها لا سمحه الله شغال على قدم وساق. العري دلوقتي بقى بلا حد وبلا ضابط, وابشره في قراراته الغاء الرقابه تماما على الافلام والمسلسلات اللي هتطلع. يعني عري زي ما انت عايز, ارتماء في احضان زي ما انت عايز, وديك بتمشي في الشوارع بتشوف الافيشات متعلقه في الشوارع, واحد والله بدون بقى حاجه كان ده منظر بتشاف, واحد نايم على واحده وافيش فيلم يقول لك مش عارف فيلم ايه, وبيدعو الناس ان هم يخشوا يعني بالعربي دعاة ضلاله. فربنا يا ابني قلل من القرايل والدشات اللي عندنا مش يكترهم. فلا تكون عونا على منكر كما قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ايه من ضمن الورق كان في ضمن الورق ايه الاخ. نعم
الحمد لله انك انت بتقول ممكن وممكن لا وممكن لا. يا عم الشيخ الله يديك ويصلح لك الحال, قول لي يعني حجم الشعارات في التلفزيون قد ايه؟ اما انت بتقول يعني ممكن اتفرج على الشعارات, بيجي لك نص ساعه وايه ده في الاسبوع والباقي إيه؟ الاذان ما هو في المساجد يا اخويا, وانت لازم تسمع الاذان في التلفزيون. طب ما تسمعه في الراديو وانت لازم تشوفه, ولا ما ينفعش غير لما تشوفه؟ سبحان الله العظيم يا اخي, ده بيهرج. ده هو زمرت ايه؟ يا ريت بيجيب له زمار. ده والله الذي لا اله الا هو, تطلع لك الواحده متشخلعه ومتهمعه اللي هي المذيعه, وتروح ماسكه الميكروفون سادتي انستي خير الكلام نبدا به القران الكريم. والله الذي لا اله الا هو بحلف يعني, يا دوب الشيخ يقول صدق الله العظيم دن 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 دن. ايه ده يا الله يخرب بوك ابو عم, ايه ده ايه ده؟ اه والله كده على طول يعني ختم قران بمزيكا. فتقول لي اذان ايه يا عم الشيخ, انت مستني الاذان في التلفزيون؟ والله يعني ما عندوش تلفزيون مش هيسمع الاذان؟ فعم الشيخ الله يهديكم, والله من مفاسد العصر, والله من ابتلاءات العصر اصبح الجهاز ده, والعلم مش فيه, العلم مش في نفس الجهاز, العلم مش فيه, العلم في اللي بيشغلوه واللي بيسيء استخدامه. لان انا قلت ان التلفزيون وعاء زي اي وعاء, يصب فيه عسل يصب فيه سم. فكل اللي جاي لك دلوقتي ولله الحمد سم سم. اه والله انا مسميه وزير السم مش وزير الاعلام, خد سم زي ما انت عايز, سم بلاوي ومصايب وحاجه, ولعياذ بالله ربنا يعني يعافينا. والله بيقول لي ما راي الدين اذا كان اذان العشاء قبل ميعاده بعشر دقائق, هل يجوز ام لا؟ ايه الدافع لانك تؤذن قبل الاذان بعشر دقائق؟ اخواننا ما يجوز حتى بخمس دقائق. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, فينبغي إن شاء الله تعالى أن نراعي وقت الأذان. وقت الأذان ده ما هو إلا أمانة في عنق المؤذن, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤتمن. فأنت أمين على الوقت, فليه تأذن قبل الوقت إن شاء الله تعالى؟ قد تؤخره بعض الشيء لا شيء في هذا, لكن تعجيله هذه المشكلة, هذه المشكلة. بيقول لي حدثتنا عن موضوع الرزق وبينت لنا الفرق بين الرزق وبين الملك، فبما يسمي ما ينفقه الإنسان من مصروفات التعليم أو المرض أو ما إلى ذلك؟ يعني بيقول لي أنا اتكلمت قبل كده عن الرزق وقلت إن مفهوم الرزق بيختلف عن مفهوم الملك، فرق كبير بين ما تملك وبين رزقك فيما تملك، فليس كل ما تملك هو رزقك، وليس كل ما لا تملك خارج عن رزقك، إن قد يأتيك رزقك مما لا تملك، تعبير واضح، وقد يفوتك فيما لا تملك فيما تملك ولا يكون رزقا لك. فهي قضية الرزق هي مقترنة بالنفعية، بمعنى أن رزقك هو ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، يعني ما تنتفع به. فأعتقد أن أنا تعلمت، أعتقد أن أنا لبست، أعتقد أن أنا تطبقت، ده داخل في الرزق، ده داخل في الرزق لأن ده انتفعت به. لكن قد يكون عندك مليون جنيه، مليون جنيه، وتموت وما تنتفع بمليم منهم، رزقك بهم، رزقك هما كانوا لغيرك عندك، شوف تعبيري بقى، كانوا ايه لغيرك عندك. بس هذه المسألة ببساطة شديدة جدا 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 جدا. وعندي 45 عاما، هل ارتدي النقاب وهل الوجه سوف نحاسب عليه؟ ما زلت اكرر، ان الراجح في غطاء الوجه أنه ليس بفريضة وإنما هو سنة وفضيلة، إذا فعلته المرأة أثيبت عليه وإن لم تفعله فلا شيء عليها. والكلام في هذا الموضوع أنا تحدثت فيه كثيرا، ويمكن في هذا المكان، وكان لي في أكثر من 8 شرائط على ما أذكر في هذا الموضوع وعرض وسرد الأدلة. طبعا أنا حبي لغطاء الوجه شديد جدا وللنقاب شديد جدا، وأنا شخصيا زوجتي منتقبة، ولو كان الأمر بإيدي لنقبت كل فتاة وكل امرأة، ولكن المسألة هي مسألة نص وشرع، نص وشرع. فالراجح عندي من النصوص أن غطاء الوجه ليس بفريضة، ولا يمكن أن نتخيل أن يكون غطاء الوجه فريضة ويباح للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. يعني أنا أعتقد أن هذا يعني مما فات الكثيرين ولم يفكروا فيه جيدا، مع احترامي لكثير منهم وأعلم أنهم يعني لهم باع في العلم، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. فلو سألنا هؤلاء هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، فإن قالوا نعم فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ستر الوجه فرض وواجب، وإلا ليكون الإسلام بذلك قد أباح لها أن تكشف شيئا من عورتها في الصلاة، وهذا لم يقل به أحد ولم يقل به من فكر في هذا الموضوع. ثانيا أنا بقول للشباب في الحج والعمرة، حرم الإسلام على المرأة غطاء الوجه ولبس القفازين، وللأسف الشديد هذا مما يستدل به كثير من المؤلفين، خاصة الإخوان اللي بيكتبوا وبيألفوا في المملكة العربية السعودية، ومنهم ما قرأت لابن باز ولغيره، وأنا بأكرر قولي ويغضب من يغضب لا علاقة لي بهذا، إني بيعتقد بعض الشباب إن الكتاب بدم جامع السعودية وعليه اسم فلان أو زيد من الناس أنه قرآن يتلى، وخاصة إخواننا اللي يقولون عن أنفسهم إنهم سلفيون، فخلاص بدام ابن باز قال يبقى ده قرآن، بدام فلان قال يبقى ده قرآن، هو ده العلم الذي لا قبله ولا بعده. فقالوا لي من ضمن حججهم إن قالوا إن معنى من الإسلام ينهاها على غطاء الوجه وعن لبس القفازين، بل أصل أنها تلبس الوجه والقفازين، تغطي الوجه وتلبس القفازين. واسمع بقى أخواننا الشباب المتفزلكين يمسكوا الأدلة دي وأمثالها وقل لك شفت بقى أها، ألا تلبس لا تغطي الوجه ولا تلبس القفازين، بل أصل فيها قبل الإحرام تكون لبساهم. يا ابني ده كلام سطحيين، لما تقعد تحسبه مهما كان اللي قايله والله، لما تقعد تحسبه كده كويس، وأسألك سؤال اسأل نفسك واسألوا دول السؤال كده ملخص السريع في الإحرام، الإسلام بينهى عن واجب أو مباح؟ بس قبل ما عشان أي كلام تقوم قريه خدته هو ده دستور العلم، لا اللي نقل لك كان مستوعب القضية وانت لسه على الأبواب وفاكر نفسك ابن تيمية. لا أنا بسألك سؤال اهو، محظورات الإحرام اللي بينهى عنه في الإحرام، هل ينهى الإسلام في الإحرام عن مفروض وواجب أم ينهى عن مباح؟ لو قلت لي بينهى عن مفروض وواجب تبقى البعيد مغفل مش فاهم أي حاجة، لأن محظورات الإحرام لا يمكن ينهى فيه أو يدخل فيها الإسلام ما هو مفروض وما هو. فالإسلام في المحظورات في الإحرام يحذر ويمنع ما هو مباح. وإلا تعالى بقى، لو قلت لي إني ما دام الإسلام قال لها ما تلبسيش القفازين ما تغطيش الوجه يبقى الأصل إن هم كانوا واجبين قبل الإحرام، أقول لك إذن الصيد واجب على كل مسلم والطيب واجب على كل مسلم، لأن من محظورات الإحرام ألا تمس طيب وألا تصطاد. يبقى الأصل برضو إن أنت تكون قبل الإحرام لازم تكون مطيب ولازم تكون صياد. مين يا أخوانا يقول الكلام ده؟ نفسي أفهم يعني، بنفكر في اللي بنقول ولا هو بس كتاب قريناه واسم سمعناه خلاص خدنا الكلام؟ فلما تقعد تمحص القضية وتحسبها بالشرع، وبقول بالشرع مش بقول بعقلي، بالشرع، وتفهم بقى ضوابط اللي انت بتقوله، هتكون الخلاصة والنتيجة ان فعلا مع احترامي زي ما قلت لتشدد ابي الاعلى المودودي ولتشدد غيظه ولوي للأدلة وكلام، والله احيانا اضحكني ان ازاي دول يقولوا الكلام ده وازاي مش فاهمين اللي هم بيقولوه، او هو عايز ينتصر لرأيه وخلاص. ودي للأسف، ودي للأسف يعني عادة موجودة عند كثير من أهل العلم، لما بيبقى الوراء يعني بيبقى عنده استعداد يلوي الأدلة لين. ودي مسألة مش مستحدثة الآن، دي مسألة كانت من قديم الزمان، أما تفتح صحيح مسلم وتقرأ الإمام النووي وهو أحيانا بينتصر لرأي الشافعي والله يعني تموت ضحكا، وبيروي الأدلة وما يجيبش سيرة أدلة مع أنه ذكرها أو متعرض لشرحها في صحيح مسلم، المهم يوصل الكلام لرأي الإمام الشافعي. بل إن بعض علماء الحنفية، بقول علماء الحنفية، قالوا لو كان لأبي حنيفة رأي ولله قول أول قول الله، يعني في فصل الأمر إني أول القرآن علشان يمشي مع رأي أبي حنيفة. هذا الكلام لا أقبله لا في أي وقت ولا في أي زمان ولا في أي مكان. فأنا بقول للأخت الفاضلة إن شاء الله تعالى، لسنا من المتشددين الذين يفرضون النقاب وإن كنا نحبه ونتمنى أن نفرضه ولكن لا نملك الأمر، ولسنا من المتسيبين الذين يحاربون النقاب وينالون من المنتقبات أو يقولون عن النقاب إنه كان من عادة العرب أو فيه إهضام للمرأة، فكل هذا جهل وضلال بين. النقاب سنة وفضيلة وزيادة في الاستعفاف، إن فعلتيه وثبتي عليه وإن لم تفعليه فلا حرمة عليك. السؤال بيقول سمعت أن المرأة إذا صلت الجمعة لابد وأنها تصلي بعدها صلاة الظهر، فما صحة هذا الكلام أفادك الله؟ هذا كلام بالطبع أو قول شاذ لا يعول عليه وكلام لا نقبله بأي حال من الأحوال، ويخالف ما اتفق عليه جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن الجمعة فريضة على الرجل وليست واجبة على المرأة، ولكن إن صلتها المرأة فقد أدت الفرض. يعني أنا ما قلهاش لو ما خرجتيش للجمعة هتبقي آثمة، لا، فلئن خرجت وصلت الجمعة سقط عنها الفرض، كونها تصلي الظهر بعد ذلك فهي بهذا تخالف ما شرعه الإسلام الذي شرع أن الصلاة في اليوم والليلة كم فرض؟ 5. بقت هي مصليها كم؟ 6. ستة، وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، فإن الجمعة ليست فريضة على المرأة، فلئن أدتها سقط عنها الفرض ولا تطالب بصلاة الظهر بعد ذلك. بيقول لي أقر مجلس الشعب في جلسته أمس بخصوص الدعاء بالمساجد، فقرر أن خطباء المساجد وملقي الدروس الدينية بالمساجد لا بد لهم من الحصول على تصاريح تجيز لهم ذلك. نريد أن نسمع رأي فضيلتكم في هذا الموضوع وما هو المقصود منه. أولا، في فرق بين النية والحق والواقع. يعني إحنا عندنا قول تسمعوه دايما، الحق الذي أريد به الباطل. كون إني لا يسمح لاعتلاء المنابر إلا لمتخصص أو من كان أهلا لذلك، هذه قضية حق، وأنا أضم صوتي إلى صوت من ينادي بذلك، نظرا لأن المنابر الآن أصبح يعتليها كل من هب ودب، كل من هب ودب، وأصبح جهلاء يتصدرون لتعليم الناس. وأعتقد أن أقرب مثال ليكم الملعون اللي اسمه حسن شحاتة، ولكن من ضمن المسجد كده ويلا ويمسك وقاعد يقولوا يلخبط وخلاص. فدي ثمرة هذا التسيب. ما تجيش تقول لي طيب واللي قبل كده كانوا بياخدوا تصاريح. أبو حنيفة لم يتكلم في الفقه إلا بعد أن أجاز ذلك علماؤه وأساتذته الذين علموه، وغيره وغيره وغيره، ما من رجل علم في السابقين تحدث إلا وقد أجيز. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه وفد من قرية من بلدة من قبيلة ويريدون أن يتعلموا الإسلام، كان بيختار من يعلمهم الإسلام، وكان في الإسلام عرف التخصصات، عرف التخصصات، يعني عرف أن قول عبد الله بن عباس مقدم في علم التفسير، وقول زيد مقدم في علم المواريث اللي هو علم الفرائض، وهكذا وهكذا. وضعت لها قوانين لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا وشهد لذاك، تمام. وقول أبي في القراءات وفي تعليم القرآن مقدم على غيره، وهكذا وهكذا. فالمسألة ليست بمسألة تسيب، كل من قرأ كلمتين يتصدر لتعليم الناس وتكون النتيجة هذا الجهل الذي عم المجتمع، وللأسف جهلاء ويعتقدون أنهم علماء وأنهم أخذوا العلم. فلو أننا وضعنا هذه الضوابط حرصا على أن يصل إلى الناس العلم الصحيح، فأنا أضم صوتي إلى صوت هؤلاء. أما أن يوضع هذا القانون والظاهر منه ذلك، وأما الباطن هو ألا يعتري المنبر إلا من يسبح بحمد الحاكم وينافق ويداهن، فهذا هو كما قلت لكم الحق الذي يريد به باطل. فقل لك انت تعترض ان احنا لازم يبقى فيه بعطريتش، والمبدأ حق، لكن انت عايز من وراء منه ايه؟ فباسم هذا المبدأ، فباسم هذا المبدأ هتقعد دعاء وهم اهل لان يكونوا دعاء، وتطلعي ضلالية يحلوا الغناء ويحلوا الريبة ويدعو للسياسة المباركة، يبقى لا سامحك الله في نيتك ولا في قرارك. فالمسألة واخد بالك بتحسب هكذا. لكن والله لو أريد ما قلته أنا في الأول، فيبقى أنا بضم صوتي لصوت مجلس الشعب، ولو كانت النوايا زي ما أنت عارف وزي ما احنا قلنا، يبقى فعلا لا سامحهم الله ولا سامح الله من يعني صنع هذا القرار ونيته هذه النية، وهي تكميم أفواه دعاة الحق. لا. بيقول لي إني أحبكم في الله، بفضل الله أطلقت لحياتي حبك الله الذي أحببتنا، ولكني أريد أن أستخرج بطاقة عائلية وجواز سفر، وذهبت إلى السجل المدني التابع لي لاستخراج بطاقة، فما كان منهم إلا أن قالوا لا بد وأن تعرض الأوراق على أمن الدولة، وأنا لا أريد أن أتعرض لهذا، فهل أستخرج الأوراق وأذهب بها إلى أمن الدولة وأتعرض لما يتعرض له الآخرون، أم أحلقها ثم أطلقها مرة أخرى؟ الذي هو الذي كل اللي أنت تعمله بعد ما أم الدرس بقابلني، خلاص بعد ما أم الدرس بقابلني وإن شاء الله نحل لك مشكلة. لا مش لازم تعرف، مش لازم تعرف. اما تيجي تعمل انت الطابة تعالي لي وانا اقول لك تعمل ايه. اما تبقى تيجي تطلع بطابة تعالي لي. نعم طيب خير. بيقول لي كانت الساعة 10 مساء عندما طلبت الزوجة من زوجها ان يذهب الى الجزار ليشتري لها لحم، ولكن الزوجة أخبرها بأن الجزار قد أغلق في هذا الوقت، وربما إذا كان فاتحا ربما لا يكون عنده لحم. ولما ألحت عليه بالسؤال أقسم لها بالله أنه سيجده قد أغلق المتجر كما تعود في ذلك الوقت المتأخر، إلا أنها ازدادت إلحاحا فاضطر إلى أن يذهب إليه نزولا على إلحاحها. ما كمل أول يا كمل أول. إلا أنه وجده مفتوحا وبه لحم فاشترى وعاد لمنزله، فهل قد حلث في يمينه وعليه كفارة اليمين وهي صيام 3 أيام، وهل هذه الأيام 3 تكون متتابعة أم لا؟ الخلاصة عندي أنت مطالب بكفارة يمين، ولكن من زي ما حضرتك قلت يعني صيام 3 أيام فكده بتجيب من الآخر فين الأول بقى، فزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فكفارته إيه؟ على طول 3 أيام إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فأنت مطالب بأنك تطعم 10 مساكين كل مسكين طقتين من متوسط من تبتاكل، يعني لو أنت بتاكل لحمة كده ودعبتك يبقى هو اللحم، في الغالب فول وطعمية بفول وطعمية من متوسط من تبتاكل، تمام؟ أو كسوتهم لك البديل، والكسوة هي أقلها ثوب تصح فيه الصلاة. والله لو كنت بقى غير واجد فمن لم يجد، هي دي بقى الرخصة، فصيام إيه 3 أيام مش الأول 3 أيام، ما احنا كده اخبط وثلاث أيام إيه؟ لا مين اللي قال الأول 3 أيام؟ لا مين الأول كده؟ ليه؟ لأني أولا ما عندكش لسته مواعيد الجزار علشان تقسم بالله انه لا هيبقى فاتح، وان كان فاتح كمان ما عندوش لحمه بسم الله ما شاء الله، هي الواضح انك انت كنت عايز ما تجيبش لحمه وخلاص، وفي الاخر طبعا ما قدرتش، الحكومه باين عليها قويه فاضطريت طبعا تنزل، فكمل اول يا ابني، فان شاء الله تعالى تصرف الحلف ده، انت لابد وان تؤاخذ عليه، فيعني رايي انك لابد وان تكفر عن هذا اليمين الذي حلفته دون أن تنظر ودون أن تستوثق من الأمر ودون أن تتثبت. أرى أن في هذا القدر كفاية. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.